السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. هذه هي المحاضرة الثالثة ضمن الدورة العلمية الشرعية الثالثة، ومضى معنا الحديث حول بعض المسائل المتعلقة بمقاصد الشريعة، جزاك الله خير. وتحدثنا بالأمس عن الضروريات، ذكرنا الضروريات وذكرنا مقاصد الخلق الخمسة، ودار حولها حديث طويل. واليوم نتحدث عن الحاجيات والتحسينيات، وكذلك العمل حال التعارض بين هذه الثلاثة. الحاجيات عرفها المقاصديون بأنها ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. ومن تأمل هذا التعريف وجده مخالفا، أو أنه يختلف عن تعريف الضروريات. فالضروريات إذا تخلفت ماذا يحصل؟ فوت الحياة وفساد الدين وفوات الآخرة والدنيا كذلك. وهذا طبعا ليس بإطلاق، وإنما له تفصيل أيضا. ولكن هنا الحاجيات ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. وإذا أردنا أن نضبط الحاجيات بحيث أنه تسهل علينا العبارة، الحاجيات في الواقع هي الرخص المستثناة من حالات النص عليها الفقهاء، مبنية على القاعدة العظيمة المتفق عليها بين أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير. إذن ضابط الحاجيات هي الرخص المستثناة من حالات النص عليها الفقهاء، مبنية على قاعدة رفع المشاق، رفع المشاق حتى جعلت في حالات خاصة حتى تطرد فيها أحكام الضروريات. والمقصود أن المكلف إذا لم يراعي أو إذا لم تراعى، إذا لم تراعى هذه الحاجيات، يدخل على المكلفين الضيق والحرج والمشقة التي تشوش على عبادتهم وتعكر صفو حياتهم، ولكنه لا يبلغ مبلغ الضروريات من حيث إيش؟ الفساد واختلال نظام الحياة مثلا، أو تعطيل المنافع الحاصلة من هذه الضروريات، لا، وإنما هي دون ذلك. هذه الحاجيات مبنية كما ذكرت على قاعدة عظيمة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو على قواعد كثيرة، منها مثلا قاعدة الحرج مرفوع، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الغاية أو قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، وهكذا. تجد بأن الأصل هذا المقصد كله بالرجوع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولذلك حرصت أن أضبطه لكم بهذا الضابط، وهو أن الحاجيات هي الرخص المستثناة من حالات، هذه الحالات نص عليها الفقهاء مبنية على قاعدة رفع الحرج. الحاجيات هذه في واقع الأمر هي متممة للضروريات، بمعنى أن الضروري يحتاج إلى هذا الحاج، ولكن إذا سقط الضروري هل يبقى الحاج؟ لا يبقى الحاج. لكن إن تخلف الحاج فهل يبقى الضروري؟ نعم يبقى، ولكن على ضعف، بمعنى أن الحاج مقوي وداعم للضروري، ولذلك جاءت الشريعة بالتأكيد عليه والتنبيه عليه. ولأجل هذا لا يمكن للإنسان أن يتساهل في الحاج كونه ليس من الضروريات، أو كونه ليس من الأركان والواجبات والشروط، لا، لأن التساهل بالحاج يضر بماذا؟ بالضروري. ولو ضربت لكم مثالا بسيطا قد لا ينطبق على هذه المسألة انطباقا كاملا، لكن أتكلم على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس الآن المطالب بها الإنسان ما هي؟ هي الصلوات الخمس المفروضة مع صلاة الجمعة. لكن لو أن إنسانا اقتصر فقط على الصلوات الخمس وترك السنن والرواتب، هل نقول بأنه يعاقب على تركه السنن والرواتب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حكمها سنة، والسنن في تعريف الفقهاء ما هي؟ السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا عند الأصوليين، التعريف عند الأصوليين. طيب، هذه السنن إذا أجمع الإنسان على تركها بمعنى أنه اقتصر على الفرائض فقط، فإنه جزما أنه سيخل بهذه الفرائض، ولذلك هذا مجرب. فكل من ترك النوافل أو الرواتب ولم يعتني بها ولم يراعها إلا وقد تأثر الضروري، ألا وهو الصلاة، إما في قضية عدم إقامتها في وقتها، إما في قضية عدم الخشوع فيها، إما في قضية التخلف عن الجماعة مثلا بالنسبة للرجال، وقس على ذلك. وهذا يجربه الإنسان أحيانا في نفسه حينما يشغل أو كذا، تجده يتساهل في الواجب، يتساهل في الفرض. ولأجل هذا جاءت هذه الرواتب، حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تدعم ماذا؟ تدعم الفريضة الواجبة. ولأجل هذا نجد الشارع مثلا هذه الصلاة مقصد عظيم، ولذلك بنيت لها المساجد ورفع لها الأذان ودعي الناس إلى أن يتجملوا في الذهاب إليها. كل هذا لماذا؟ لتحصيل المقصد العظيم، وهو إقامة الصلاة. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. والإقامة إقامة الشروط والأركان والواجبات والهيئة على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فتح الشارع الوسائل هذه كلها مع أنها مسنونة لتحصيل هذا القصد. ولأجل هذا نجد عبارات للأئمة الأماثل الأكابر من أئمة الإسلام فيها تشنيع وفيها خشونة على من تساهل بالنوافل، وذلك لهذا الغرض. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ذكر له الرجل الذي لا يعتني بالوتر قال: هذا رجل سوء. قال: هذا رجل سوء. وأيضا ذكر له بأن رجل لا يصلي النوافل قال: هذا لا تقبل شهادته، يعني لا يحرص على النوافل، قال: هذا لا تقبل شهادته. والعجيب أن الإمام أحمد رحمة الله عليه هو الذي يقول بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن لما يحصل الترك لمجموع هذه السنة يؤدي إلى الإخلال بهذا الأصل العظيم. وهذا نظر مقاصدي لا يلتفت إليه إلا من أشرب حب الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة. الثالث: التحسينيات. التحسينيات هي الأخذ، تعريف التحسينيات هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وبعض الفقهاء يعرف التحسينيات بقوله: تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. ومحاسن الشيم مثل أخذ الزينة في الصلاة، التقرب بالنوافل، الأخذ بآداب الأكل والشرب، أكل باليمين والشرب باليمين، كذلك التجمل في اللباس وغيرها مما ذكره أهل العلم. أهمية هذه التحسينيات، هذه المصالح، تأتي أولا أن بها جمال الأمة وكمال الأمة وحسن أخلاقها وبديع نظامها. أيضا التحسينيات تخدم الضروريات والحاجيات سواء كانت قبلها أو مقارنة لها أو بعدها. التحسينيات هذه تخدم الضروريات، تخدم الحاجيات سواء كانت مقارنة أو قبلها أو بعدها. كذلك أنه يلزم من اختلال التحسين اختلال إيش؟ الحاجي. وإذا اختل الحاجي اختل الضروري. أن التحسينيات أيضا كالفرع للأصل الضروري ومبنية عليه، لأنها تكمل ما هو حاجي وما هو ضروري. إذن الآن بعد هذه القسمة الثلاثية هي قسمة الأصوليين وقسمة المقاصديين، أن الضروريات والحاجيات وماذا؟ والتحسينيات. وهذه ممكن أن تكون أيضا ستة أقسام إذا نظرنا إلى المكملات. فمكملات الضروري ضروري، مكملات الحاجي حاجي، ومكملات التحسيني تحسيني، أو الضروريات بالقسمة السابقة، الضروريات بالقسمة السابقة، وكذلك الحاجيات وكذلك التحسينيات. ولذلك نجد بعض المقاصديين لهم حرص في على ذكر مسألة المكملات، ويقولون المكمل ما يتم به المقصود أو الحكم من الضروري أو الحاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه وأكملها، سواء بسد ذريعة مثلا تؤدي إلى الإخلال بالحكمة بوجه ما، أم بتكميله مثلا بحكم يظهر به المقصد ويقوى به. وهذا يسمى عند الأصوليين كما ذكرت بالتتمات والتوابع والمكملات. المكملات ثلاثة أقسام، هذه القسمة السداسية. القسم الأول مكملات الضروريات. مكملات الضروريات، قلنا الضروريات هي ما يتم به حفظ المقاصد الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه خمس. إذن هذه خمس. طيب المكملات، المكملات ما يتم به حفظ مقصد ضروري من هذه الضروريات. طيب لو ضربت لكم بحفظ الدين، حفظ الدين قلنا يحفظ الدين من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم. طيب بالنسبة للمكمل، يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى من مكملاته تحريم البدع وعقوبة المبتدع، هذا من مكملات حفظ الضروري. حفظ النفس مثلا التماثل في القصاص، تكميلا لحكمة إيش؟ القصاص على أحسن الوجوه، لأن عدم التماثل يؤدي ماذا؟ إلى الأحقاد وإلى الضغائن، ويورث العصبيات ويحرك النعرات، ولذلك جاء إيش؟ الأمر بالتماثل في القصاص. حفظ العقل، حفظ العقل من مكملاته تحريم القليل من المسكر، ولذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو قطرة واحدة، قطرة واحدة لا تسكر القطرة واحدة، لكنها محرمة، لكنها محرمة. كذلك حفظ العرض، حفظ العرض تحريم النظر، مثلا مثال تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن هذا داعية إلى الزنا مقدمة. حفظ المال، حفظ المال ضروري، ولذلك من مكملاته الإشهاد في البيوع مثلا أو الرهن، تكميلا لحفظ المال من الضياع. طيب مكملات الحاجيات، مكملات الحاجيات وهي ما يتم بها حفظ مقصد حاجي، يكون مثلا بأمثلة، مثلا نضرب أمثلة، مثلا اعتبار الكفء في الزواج. لو تزوج رجل امرأة غير، لو تزوجت امرأة رجلا غير كفء لها، فهل الزواج صحيح؟ صحيح، إلا في واحدة، ما هي؟ الكفر، إذا كان الزوج كافرا. الله عز وجل حرم نكاح الكفار، لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا، وذلك لأن الكافر غير كفء للمسلمة. يقول جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذا باتفاق أهل العلم، بل بإجماع أهل العلم، انعقد الإجماع على حرمة نكاح المسلمة من كافر. لكن هناك جملة من الكفاءات، منها مثلا المال، ومنها المنصب، ومنها الحرفة، ومنها النسب، هذه كلها من أنواع الكفاءة في النكاح. فلو تزوجت امرأة نسيبة رجلا غير نسيب، ها، فهل يكون الزواج صحيحا؟ الجواب نعم، لكن هذا يخل بماذا؟ بالنكاح في الغالب. ولذلك اعتبرت الكفاءة من مكملات الحاجيات. في الغالب أن الحياة لا، في الغالب وليس يعني أمر مضطرد أو أمر متفق عليه، لا، في الغالب أن الحياة لا تبقى على استدامة من حيث الأنس ومن حيث كذا. ولذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها لما تزوجت زيد بن حارثة لم يحصل ائتلاف بينهما، لم يحصل مودة ولا يحصل كذا، ولذلك كان زيد يكثر من الشكوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك. والآية قبلها قال، يقول جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الآيات المقصود بأن هذا أخل وهذا معروف إلا ما ندر، ولذلك جاء اعتبار الكفاءة. جاء حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في قضايا الكفاءة حتى في مسائل الحرفة والصنعة، حتى في هذه القضية تكلموا فيها. لماذا؟ وذلك للحفاظ على هذا الحاجي. كذلك مهر المثل في الصغيرة، فإن مقصود النكاح حاصل بدون يعني مهر المثل، لكن اشتراط ذلك أشد إفضاء إلى دوام النكاح وتكميل مقاصده. أيضا خيار البيع، الملك حاصل بدون الخيار، صح ولا لا؟ الآن حصل بيع ودخل البيع إلى الملك وحصل من دون الخيار، خيار البيع، لكن ما ملك بعد التروي والنظر في أحوال أتم وأقوى لبعده عن الغبن والتدليس. ولذلك جاء الشارع فجعل خيار إيش؟ المجلس وخيار العيب وخيار وهذه الأنواع من خيار البيع. مفهوم هذا المثال؟ يعني رجل الآن اشترى سيارة من آخر ودخلت ملكه، سجلها باسمه، دخلت ملكه ولا لا؟ دخلت ملكه. لكن أحيانا يكتشف بعد يوم بأن هذه السيارة غير صالحة، فهنا يختل قضية إيش؟ الرضا في البيع. فالشارع الحكيم أعطاه الخيار 3 أيام للتروي والتأمل والنظر، فلعله يحصل فيها قد يكتشف عيب، أو أنه هو يرى بأنه غبن بحيث أنه يعني باعه البائع السيارة بسعر مرتفع. ولذلك خيار البيع أيضا من مكملات الحاجيات، من مكملات التحسينيات، وهي ما يتم به حفظ مقصد تحسيني. مثال مندوبات الطهارة، مثلا البدء باليمين قبل اليسار. الآن لو أن رجلا توضأ فغسل يده اليمنى قبل اليسرى، ما حكم الوضوء؟ صحيح، لكنه خالف السنة، خالف السنة. طبعا المقاصديين هنا يجعلون هذه من باب التحسينيات على هذا التقسيم، لأنه أصلا لا يعود على الأصل بالبطلان، ولذلك يقولون يختل التحسيني هنا. فمن مكملاته أنه يبدأ باليمين قبل اليسار أو الشمال. كذلك الغسل 3، مع أن الغسل الأولى هي الواجبة لكن شرع الغسل 3 ونحو ذلك. هذا فيه زيادة تحسين وتكميل لأصل الطهارة، مع أن أصل التحسين يحصل بالطهارة كيفما حصلت، يعني وفق صفة الوضوء مثلا. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه أحيانا كان يشدد في قضية الغسل 3. لماذا؟ لأن يرى بعض العامة يهدرون مثل هذه التحسينيات على تفسير المقاصديين، بحيث يخلون مثلا في الغسل الأولى، ولذلك يدعوهم إلى أن يغسلوا 3 حتى لا يعود الخلل على الأصل. طبعا وظيفة هذه المكملات اللي ذكرناها قبل قليل، أولا سد الذريعة المؤدية إلى الإخلال بالحكمة المقصودة من الضروري أو التحسيني، مثل ما ذكرنا في قضية تحريم إيش؟ تحريم القليل من المسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك من شرب قطرة خمر فإنه يعزر، لأنه يعزر، صحيح لا يقام عليه الحد لكنه يعزر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. أيضا تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير المقصد الأصلي، تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير المقصد الأصلي، كاشتراط مثلا الكفارة ومهر المثل اللي ذكرناه قبل قليل السابق، تحقيقا للمحبة والوئام بين الزوجين. كذلك مسألة الكفاءة، مسألة الكفاءة أيضا مهم، وإن كانت هي يعني ليست من شروط الصحة، ولكن يذكرها العلماء على أن من الكفاءة، وذلك بالنظر إلى استدامة النكاح، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لأن الشريعة دائما تنظر إلى المآلات، تنظر إلى المآلات، وبالتجربة أن الذي يحصل أن إذا حصل خلل في الكفاءة فإن هذا لا يؤدي إلى استدامة النكاح، لا يؤدي إلى استدامة النكاح. أيضا من فوائده دفع مفاسد أخرى حاصلة في طريق الحصول على المقصد الأصلي، مثل ما ذكرنا في قضية المماثلة في القصاص، لو لم تحصل المماثلة لقاد ذلك إلى ماذا؟ مفاسد، مفاسد وبلايا، لأن الناس لا يرضون أن يحيف عليهم أو أن يجنى عليهم، وإنما يأخذون ما حصل في مقابل ما جنوا. كذلك تحسين صورة المكمل وجعله ساترا لي على المألوف. طبعا المكمل هذا يشترط فيه أن لا يعود على الأصل بالإبطال، فكل تكملة عادت على الأصل بالإبطال فلا يصح اشتراطها. لماذا؟ لأن إبطال الأصل فيه إبطال لإيش؟ للتكملة هذه، ولأن حصول الأصل أولى. مثال ذكرنا طبعا الأمثلة كثيرة، مثلا حفظ النفس من الضروريات، وحفظ المروءات من إيش؟ من المستحسنات، فحصول الأصل هنا أولى، حصول الأصل أولى من حصول التحسين فيما لو إذا تعارض، فيما لو إذا تعارض. ولذلك مثلا الآن مثلا تناول النجاسات أليس محرما؟ ها؟ لكن إن دعت الحاجة إلى تناول هذه النجاسات لإحياء النفس كان تناولها أولى. ولذلك إذا امتنع منه الإنسان لأجل هذا التحسين فإنه يأثم. يعني لو أن إنسانا الآن مثلا مضطر ما وجد إلا نجاسة يشربها أو ميتة يأكلها حتى يبقي نفسه المعصومة، فقال هذه نجاسة محرمة وهذه ميتة محرمة لا أكلها حتى ولو أدى ذلك إلى موتي، نقول بأنه أوقع نفسه في التهلك. ولذلك أي تحسين يعود على الأصل بالإبطال فإنه هدر، فإنه هدر. كذلك مثلا عندنا البيع من الضروريات ولا لا؟ أسألكم أنا، البيع ضروري ولا لا؟ أحد يستطيع يعيش من دون بيع وشراء؟ ما يمكن. وجود الجهالة في هذا البيع شيء لا يمكن الانفكاك عنه. والجهالة نوعان، جهالة ظاهرة تخل بالبيع، وجهالة يعني خفي قليلة لا تضر بأصل البيع. ولذلك لو اشترط نفي الضرر جملة لانحسم باب البيع، ولذلك لابد من بعض الضرر اليسير الذي لا يؤثر، مثل الغرر اليسير أو الجهالة اليسيرة، هذا مما تسامحت فيه الشريعة. لماذا؟ إبقاء لهذا الأصل. فلو أن كل إنسان قال ما يمكن أن أشتري أو أبيع إلا بهذا التحسين بحيث يكون موجودا، فإن هذا يؤثر ويعود على الأصل بالإبطال، وهذا مما تأباه الشريعة. حفظ النفس ضروري ولا لا؟ طيب ستر العورة ضروري ولا لا؟ ها؟ طيب ستر العورة يعني من الأمور والوسائل التي تعين على الحفاظ على ضروري من الضروريات وهو العرض، ولذلك لا يجوز كشف العورة. لكن إن كان هناك حاجة إلى كشف العورة لإبقاء النفس فإن هذا مما يهدر، بمعنى يجوز كشف العورة لإبقاء النفس. ولذلك آن المرأة إذا أرادت الولادة فإن القابلة تنظر إلى عورتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا. من كان به مرض وأراد أن يجري عملية في هذا المحل فإنه لا يمكن إلا بالنظر. كذلك الختان وغير ذلك من الأمور، وإن كان هو لا يعد من الضروريات بالمعنى الذي ذكرناه، ولكن هذا مما جوزته الشريعة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الجهاد في سبيل الله، طبعا الجهاد لما نذكره نذكره بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، لا الجهاد الفوضوي الآن الذي يمارس عند هذه العصابات أو هذه المجاميع، لا، وإنما نتكلم عن الجهاد الشرعي الذي له راية وخلف ولي الأمر وجهاد في سبيل الله واضح المعالم. فلذلك أنا أحيانا أذكر تتنبهون بارك الله فيكم. الجهاد مع أئمة الجور واجب عند أهل العلم، ولذلك الجهاد ضروري لحماية الإسلام وللدفاع عن الأوطان. ولذلك عدالة الإمام ولي الأمر مكمل في هذه القضية. فلو ترتب مثلا، لو ترك الجهاد بسبب مثلا كون الحاكم ظالم أو كونه فاسق مثلا، فإن هذا يعطل الأصل. ولذلك نجد في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين، برهم وفاجرهم، وهذا مقصد عظيم من المقاصد التي ينبغي التنبه لها. ولذلك قال العلماء الجهاد مع أئمة الجور واجب حتى لا يؤدي إلى ضرر عظيم بالمسلمين فيبطل الأصل. وكذلك الصلاة ذكرنا، ولذلك الآن حتى في مذهب الحنابلة شديدين في قضية العدالة في إمامة الصلاة. تذكرون يقولون بأن إمامة الفاسق لا تصح إلا في الجمعة، قالوا تصح إمامة الفاسق. لماذا؟ لأن الجمعة مقصد شرعي وفيها اجتماع، والأصل أنها منوطة بمن؟ بولي الأمر، بالإمام. ولذلك يفوتون هذا لأجل تحقيق هذا المقصد. عندنا هنا جملة من القواعد التي ينبغي الانتباه لها. أولا، المقاصد الضرورية أصل للمقاصد الحاجية والتحسينية. المقاصد الضرورية أصل للمقاصد الحاجية والتحسينية. هذه القاعدة مهمة جدا، ذلك حتى يعرف الإنسان تراتيب هذه المقاصد من حيث النوع ومن حيث الحكم، من حيث النوع ومن حيث الحكم. ولذلك أول المقاصد ما هو؟ الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. ومن أراد إقامة التحسين بتفويت الحاجي فإن هذا من أبعد الناس عن الفقه وعن العلم، ومن أراد إقامة الحاجي بتفويت الضروري فإن هذا من أبعد الناس عن الفقه وعن العلم، بل قد يقال عن العقل أيضا، لأن هذا مما لا يمكن. القاعدة الأخرى أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني، بمعنى إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع. الآن المرأة الحائض تجب عليها الصلاة ولا لا؟ ولا ما تجب؟ ما تجب عليها الصلاة. المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة، تصبح غير مكلفة، هذا من يسمى تخفيف إسقاط. طيب، هل هناك حاجة إلى أن تتوضأ لإقامة الأصل؟ لا، ما في حاجة. لماذا؟ لأن الأصل سقط، وإذا سقط الأصل سقط الفرع الذي هو الوضوء مثلا. الآن القصاص إذا ارتفع فإنه يرفع المماثلة في القصاص، يعني لو عفى أولياء الدم عن القصاص فإنه لا، ليس هناك حاجة إلى قضية والله نقول المماثلة، ارتفعت المماثلة، لأن المماثلة تكون في ماذا؟ في القصاص، ما تكون في ما هو دونه. الحاضنة الآن امرأة مطلقة وعندها ولد تحضنه، فإذا تزوجت بأجنبي يعني غير زوجها أو غير مثلا من يمكن أن يحضن الطفل، فإذا تزوجت بأجنبي فإن حقها يسقط إيش؟ في الحضانة. لماذا؟ لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع أو سقطت الوسيلة، سقطت الوسيلة. إلا إذا لم يطالب الأب مثلا، أو عفى الأب، أو مثلا الأب تنازل، هذه مسألة ثانية، أو وجد في الأب وصف يمنع الحضانة كفسقه مثلا، وهذه ينظرها القاضي. كذلك من فاتته الجمعة والجماعة، إنسان فاتته صلاة الجمعة أو فاتته صلاة الجماعة فإن السعي إليها يسقط. لماذا؟ لأن الفرع، لأن الأصل إذا سقط سقط الفرع. يعني رجل الآن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رجل الآن فاتته صلاة الجمعة، نايم مثلا أو يغتسل وأطال الغسل ففاتته صلاة الجمعة، هل نقول له يجب عليك أن تسعى إليها؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل سقط، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. كذلك رجل فاتته صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فاتته وخرج الناس من المسجد، هل نقول له يجب عليك أن تذهب إلى المسجد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ نقول لا، لأنه إذا سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقطت الوسيلة إليه. عندي مسألة هنا، مسألة ضرب الأولاد على الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. باتفاق أهل العلم على أن الضرب يكون إيش؟ خفيفا، وعلى أن الضرب الشديد محرم. هذا باتفاق أهل العلم، وأن المقصود بالضرب هنا الضرب الخفيف الذي يزجر فقط، وليس الضرب العنيف، ليس الضرب العنيف. لو أن رجلا عنده ابن في العاشرة فما نفع فيه الضرب الخفيف، ضربه ضربا خفيفا ما نفع، فهل يزيد في الضرب بحيث ينتقل إلى الضرب الشديد ليحصل مصلحة تأديبه حتى يقوم إلى الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. فالمقصود بأنك تضرب ضرب خفيف فقط، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى ما هو شديد حتى تحصل مصلحة التأديب، ولذلك يسقط الضرب الخفيف بسقوط المقصد. ما هو المقصد هنا؟ تأديبه على الصلاة. الآن ما انتفع، ما انتفع وما استفاد، فإن هذا يسقط، فإن هذا يسقط. طبعا هذا نتكلم نحن بأحكام بعيدين عن هناك مسالك تربوية، الترغيب الترهيب مثلا بالقول، التشجيع التحفيز، نتكلم بهذا. الآن نتكلم على مسألة فيها حكم وهي قضية التأديب، بارك الله فيكم. الفقهاء يذكرون مسألة الأصلع في الحج، وهذه مسألة بحثناها كثيرا، وهي أن الحاج أو المعتمر إذا أراد أن يحلق وكان أصلعا، فهل يمر الموسى على رأسه أم لا؟ مسألة الفقهاء يقولون يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه ولو لم يكن إيش؟ له شعر، له شعر. قالوا لأن هذا هو الذي أوجبه الله جل وعلا، ولا يمكن التحلل إلا بهذا. على قاعدتنا هذه يسقط الحلق أم لا؟ يسقط. لماذا؟ لأنه إذا سقط الأصل سقط الأصل، وين؟ الشعر، راح الشعر، فما في حاجة أن يمرر على هذه الصلعة، مع احترامنا يعني المصلعين. طيب، عندي قاعدة أخرى وهي مهمة جدا تنتبهون لها بارك الله فيكم، وهي مسألة ما يتعلق بقضية التزاحم بين هذه الضروريات أو بين هذه المقاصد. معلوم بأن ذكرنا بأن أعلى المصالح هي الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. عندنا قاعدة، وهي أن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم، أن هذه الشريعة مبناها على ماذا؟ على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد وتقليلها أو تعطيلها. هذه قاعدة الشريعة التي لا تنخرم. ولذلك مثلا جميع المحرمات، مثلا نجد أن مثلا حتى لو كان فيها شيء من المنافع فإن الشريعة تأباها. مثلا عندنا الشرك، مثلا الخمر، الميسر، الفواحش، مثلا الظلم، هذا قد يعني يجلب لصاحبه شيء من المنافع، ولما كانت هذه الأشياء مفاسدها راجحة على منافعها ومصالحها جاءت الشريعة بحسمها وبمنعها. ولذلك الشريعة قاعدتها العظيمة هي تحصيل المصالح وتكميلها وتقويتها وتعطيل المفاسد ودرء المفاسد وتقليلها. يعني لو لم تدفع المفسدة كلها فيدفع بعضها، بمعنى لا يترك منها شيء. في المقابل بعض الأمور مثل بعض العبادات كالجهاد في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، قد يشتمل على إيش؟ نوع مضرة، يشتمل على نوع مضرة، ولكن لما كانت مصلحته راجحة فإن الشريعة ماذا؟ جاءت بالتأكيد عليه بتحصيله. ف فمصلحة الجهاد في سبيل الله بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية ظاهرة، كذلك الإنفاق في سبيل الله يحصل فيه نقص في المال ويحصل فيه مخالفة لمألوف النفس من محبة المال وكذا، ولذلك جاءت الشريعة لأن المصالح راجحة، لأن المصالح راجحة. كذلك الشريعة جاءت بالدعوة إلى معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وذلك حينما تتزاحم المصالح والمفاسد، والقاعدة الشرعية أن المصالح إذا تزاحمت أمام المكلف فأول خطوة يخطوها ما هي؟ تحصيلها، يحصل هذه المصالح. يعني اجتمع عنده فرض ونفل أو اجتمعت عنده أكثر من مصلحة، فإن أول خطوة يخطوها هي يحصل هذه المصالح إن أمكن، إن لم يمكن فإنه يحصل أعلى المصلحتين، يحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. كذلك إذا كان عنده يعني إذا تزاحمت عنده مفسدتان، فإن الخطوة الأولى التي يخطوها ما هي؟ دفعهما كلهما، بمعنى دفع هذه المفسدتين وعدم قبول هاتين المفسدتين. طيب إن لم يمكن إلا بارتكاب أحدهما فإنه ماذا يفعل؟ يرتكب أخفهما دفعا لأعلاهما، يعني يفوت الكبرى بارتكاب الصغرى، ونصوص الوحيين الشريفين كلها تدل على ذلك. منها قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من مظاهر التوحيد، من مظاهر الإيمان، تسفيه آلهة المشركين وسب آلهة المشركين. لكن لما كان هذا يقود إلى سب الله، سب رسول الله، ترك ونهي عنه، وهذه تركه مفسدة صغرى، يعني أحيانا تتركها لأجل أن تدفع مفسدة كبرى. الحديث الأعرابي الذي ذكرته لكم، الأعرابي الذي بال في المسجد، بقي البول في هذه الصورة مفسدة صغرى في مقابل مفسدة كبرى، وإلا هو مفسدة عظيمة، لكن لما كانت هناك مفسدة أعظم منه جاءت الشريعة أو جاء الشارع بتفويت هذه المفسدة الكبرى ولو ببقاء المفسدة الصغرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، بأنه مر على قوم من التتر يشربون الخمر، فقام طلابه لينكروا عليهم فزجرهم شيخ الإسلام، فقال: يشربون الخمر؟ قال: الخمر تنهى عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا صحوا من الخمر قتلوا المسلمين وانتهكوا الأعراض. فانظر إلى هذا الفقه العجيب الذي لا يمكن أن يدركه إلا من أشرقت على قلبه شمس الرسالة، وذلك بالأخذ من نور الوحيين الشريفين. ولذلك المسلم الذي لا يمكن أن يصرف مظهر من مظاهر المنكرات إلا بشر أعظم وبخطر أكبر، فإن هذا المنكر لا يجوز دفعه، ولذلك لا يجوز دفع الفساد القليل بدفع الفساد الكثير، ولا يدفع أخف الضررين، ولا يدفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. وعندنا قاعدة مهمة جدا في السياسة الشرعية، وهي الصبر على جور الأئمة والولاة، والحديث عن هذه المسألة في هذا الوقت تحديدا في تقديري بأن في مرتبة الضرورة، وذلك للجهل، الجهل المطبق عند كثير من الناس بهذه القضية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بالصبر على جور الولاة، أمر بالصبر على جور الولاة وعلى ظلم الولاة، وهو مفسدة. ولكن حينما تنكر هذه المفسدة فيترتب عليها مفسدة أكبر، فإن هذا هو المنكر بعينه، فإن هذا هو المنكر بعينه. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحج والجهاد ماضيان مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وأنه يجب الصبر على جورهم وظلمهم، هذا المتقرر. اقرأ في العقيدة الطحاوية، اقرأ في كتب التوحيد وكتب السنة، كل هذه الكتب تقرر هذه المسألة. وأيضا السوابق التاريخية والنماذج المعاصرة الحالية كلها تؤكد صدق هذه الأحاديث وصدق هذه الأدلة، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نمثل، لأننا يجب علينا أن نستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخروج على ولاة الأمور العصيان عصيانهم كله يجر مفاسد عظيمة، لأنك أنت تريد أن تدفع منكرا واحدا بتحصيل منكرات، تدفع منكر واحد بتحصيل منكرات. ولذلك شوف هذه الذي ما يسمى بالخريف العربي أو الربيع العربي أو هذا الذي حصل، هو الأصل أنهم كانوا يريدون دفع ظلم واحد، ظلم الحاكم، هذا إن حصل إن على قولهم وتقديرهم. فوقعت على الأمة ظلمات، جرت على الأمة مآسي، ونزلت على الأمة صواعق الهلاك، وإلى الآن لم تتعافى الأمة، بل تشرذمت حذائق وتوزعت طرائق وكرست الكراهية وزرع الحقد وطلت البدعة برأسها ونشب الشر والعياذ بالله. كل هذا بسبب إنكار منكر واحد فقط. فانظر إلى 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 هذه المنكرات التي جاءت جرها هذا المنكر الواحد. ولذلك من الفقه يقول إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر، ما يترك يروح للصغير ويترك الأكبر، لا، هنا هذا الفقه بأنك تصبر على هذه المفسدة الصغرى حتى تفوت مفسدة عظمى. ولذلك الولايات هذه شرعها الله جل وعلا لحماية الدين والدنيا، لإقامة الدين والدنيا كما يقرر أهل العلم، وهو أمر لا يحتاج إلى تقرير. ولذلك الدين والعرض والنفس والمال والعقل ما يحفظ إلا بوجود الولاية. ولذلك يقول بعض السلف، يقول ليلة من دون 60 ليلة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، وإمام ظلوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. وهذا مسلك شرعي، ليس مسلكا ذوقيا، لا، وإنما مسلك شرعي. فانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صبروا على الحجاج الذي كان يسفك الدماء، وإذا ذكر الظلم ذكر الحجاج، ومع ذلك صبروا عليه وكانوا ينهون عن الخروج عليه، ينهون مع قدرتهم على ذلك، ومع ذلك نهوا عن الخروج عليه. كذلك فيما يتعلق مثلا ببعض المقاصد، مقصد العدل، مقصد الأخوة في الدين، يعني ربنا جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولذلك هذا مقصد من المقاصد العظيمة. وجاءت الشريعة بالمحافظة عليه من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم. جانب الوجود مثلا، عد معي بارك الله فيك، الآن جاءت الشريعة بالمحافظة على أن يكون أهل الإسلام أمة واحدة، وأن يكون الناس أمة واحدة متآخين. جاءت مثلا، شوف النصوص كثيرة، أولا في جانب الوجود مثلا، السلام على أخيك، تسلم على المسلم عرفته أو لم تعرف، الابتسامة في وجهه، قال وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، نصيحته، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كذلك إيش إطعامه، الأخذ بيده ومصافحته، عيادة المريض، تشميت العاطس، اتباع الجنازة، قضاء حوائج المسلم، الصبر على أذيته أيضا، حتى لو صدر منه أذية تصبر عليه، وأشياء كثيرة لو أتينا أن نعددها لخرجنا عن المقصود. من جانب العدم، لاحظ فقط في سورة الحجرات، أولا التثبت، لما يأتيك خبر عن أخيك ماذا تقول، ماذا تفعل، خطوة تثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا، شوف لاحظ بعدها إيش، إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم حتى تبقى الأخوة، لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، ولا نساء من نساء، ولا تلمزوا، والغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، التجسس، ظن السوء، التصنيف على العرق، وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذه واحدة، سورة واحدة كلها تعود على ماذا؟ حتى في قضية عدم إعانة الشيطان عليه، الصحابة الذي أتي به وقد شرب الخمر وحده النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه، لا تعن الشيطان على أخيك، يعني بمعنى إذا كان أخوك قد ارتكب خطأ أو وقع في معصية أو كذا لا تعن الشيطان عليه، وإنما احتضنه، وإنما خذه إلى جنبك وإلى حضنك وانصحه وألن كنفك له وأظله برحمتك وعطفك ولا تجعله بعيدا عنك. هذا مقصد عظيم، للأسف الشديد هذا المقصد يعني أصبح يعني مختلا عند كثير من الناس، وقد يكون عند الطيبين وللأسف الشديد، ولذلك بمجرد خطأ من أخيه تجد المصارمة والمهاجرة والمباينة والمفاصلة لخطأ بسيط. هذا لأخي المسلم، أنا لا أتكلم على أهل البدع، أهل البدع حقهم الزجر والردع والتأديب من ولاة الأمر ومن العلماء الذين بيدهم الأمر أيضا، حتى هؤلاء أهل البدع لا بد أيضا من تقرير مسألة المصالح والمفاسد. يعني لو حصل مثلا رجل من أهل البدع عنده سلطان، عنده سلطة عفوا، لديه سلطة، لديه كذا، ما يجوز لك أن تهجره ولا أن تباينه ولا أن تقدح فيه، إذا كان يترتب على ذلك إيش مفسدة عليك أو على دينك أو على ملتك. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما أعتقد أحد منا حريص على السنة مثل الإمام أحمد، كان يصلي وراء بعض المبتدعة وذلك دفعا لشرهم، وكان رضي الله عنه رحمه الله يترك أحيانا الحديث عن بعضهم رعاية لمصالح الأمة. ومسألة أهل البدع كلام مفروغ منه، ومع ذلك يجب تقرير قاعدة المصالح والمفاسد. يعني ليس كل مبتدع يجب أن أهجره أو لا أسلم عليه مثلا، ليس كل مبتدع يعامل بمثل هذه الطريقة، وهذا أيضا لأهل العلم الأكابر الذين لهم رأي. أما قضية إخوانك الذين أنت وإياهم على طريقة واحدة وعلى مسلك واحد وعلى منهج واحد، من منا من لا يخطي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تأتي قضية معرفة مقاصد الشريعة هنا لتتدخل في مثل هذه القضية بالنظر إلى كلام الله جل وعلا وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام أيضا الأئمة المعتبرين المتبعين. أنا يحدثني واحد قبل فترة من الشباب الذين كان يحضر عندنا، يقول لي صديق أنا وإياه طوال يعني من نحن ونحن صغار، يقول حصل بيني وبينه إشكال على واحد من طلبة العلم، على واحد من طلبة العلم مختلف فيه بين العلماء، منهم من يقول أخطأ ومنهم من لا يقول لا ليس بمخطئ، يعني مسألة كلها تدور في دائرة ماذا؟ الاجتهاد. يقول يعني هجرني ولم يسلم علي، لدرجة أنه في يوم عيد الأضحى المبارك يقول والله يعني يقسم بالله أنه اعترأ، يعني بدأ يصافح وثني، يقول أخذه بالحضن، يقول وأنا رفض يسلم علي. أي دين هذا وأي عقل وأي فقه وأي أي مذهب الذي يقود إلى مثل هذا الأمر؟ ولذلك يا أخوان لا بد أن نعتني بهذه المسألة ونعرف المصالح والمفاسد. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يتفقا 100%، ما اتفقا 100% في كل المسائل. تعرفون مسألة قتال أهل الردة، اعترض عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر كيف تقاتل من فرق بين الصلاة، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لا أفرقن والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. المقصود بأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، يجب على طلبة العلم وعلى المستقيمين أن يفهموا هذا الأمر. وكون والله تريد الناس كله مثلك ما يمكن. الآن نحن ندرس الفقه أحيانا مشايخنا ومشايخ مشايخنا، نحن الصغار الضعفاء المساكين نخالفهم أحيانا في مسألة، أنهم ربونا على ذلك، ربونا على اتباع الدليل. ولذلك هذا ما يفسد للود بين الناس. الإمام الشافعي يقول يونس الصدفي حصل بينه وبينه شيء، يقول فتركت الإمام الشافعي فرآني في طريق فأخذ بيدي فقال يا يونس ما يمنع إذا اختلفنا في مسألة أو مسألتين أن نكون إخوان، نكون إخوان. ولذلك من الفقه أن تعلم بأن لا يمكن أبدا أن تتطابق أنت وأخيك في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، ما يمكن 100%، فقد يحصل منه خطأ ويحصل منك خطأ. ولذلك مثلا بعض الأشخاص الآن الذين يقام عليهم الولاء والبراء مثلا، يعني لماذا أنت جعلت نفسك أنت المصيب وهو المخطئ؟ قد يقلب عليك هو المسألة. فلذلك يا أخوان هذه المسألة لا تقضون على هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. اقرأوا في كتب التراجم الإمام أحمد رحمة الله عليه، هناك جماهير من أهل العلم من أهل الحديث جرحوا أحد الرواة، والإمام أحمد أبى ذلك، أبى ذلك، قال لا واعتذر له. وفي المقابل أيضا الإمام أحمد جرح بعض الرواة ومع ذلك عدله آخرون ولم يفسد بينهم، ما قال واحد لماذا لم يتبعني ولماذا لم يقل بقولي. إذا مسألة قائمة على الاجتهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نحن شريعتنا لا تدعونا إلى التعصب إلا لشخص واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، نتعصب له فقط، ما نقبل ولا نساوم عليه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في المسائل التي بان فيها الدليل والحق، أما المسائل التي فيها خلاف ولذلك نرجح بين أقوال الصحابة. من درس أصول الفقه؟ أصول الفقه قول الصحابي، ماذا نعمل بقول الصحابي؟ المسألة طويلة، وإذا اختلف الصحابيان ماذا نفعل؟ نرجح، يعني أحدهما مصيب والآخر مخطئ، يعني مسألة مسائل علمية. أنا والله أعذر الجاهل المسكين في هذه القضية، لكن ما أعذر الإنسان الذي تعلم وطلب العلم وسلك طريق العلماء. فما يجوز للإنسان أن والله يعقد الولاء والبراء على شخص عنده خطأ معين، كلنا يخطئ. ولذلك لو أن كل إنسان أخطأ تركناه وهجرناه وبدعناه وهدرنا كلام، من بقي للمسلمين؟ كل الناس تخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أتكلم الآن على من هم على الحق لكن يخطئون، أتكلم على من أصولهم في التلقي والاستدلال، أصول السلف القرآن والسنة وهدي السلف الصالح وكذا، أتكلم على هذا الجنس الذي يخطئ. أما قضية أهل البدع هذه مسألة ثانية، أهل البدع وأهل الشر هؤلاء مسألة ثانية، ومع ذلك تجد العلماء أيضا يستعملون قاعدة المصالح وقاعدة المفاسد. إذن الآن إذا نرجع إلى موضوعات كثيرة والنماذج كثيرة، إذا تعارض الآن عندنا ضروري مع حاجي أيهما يقدم؟ الضروري. الآن عندنا الزواج ضروري والمهر حاجي، الزواج ضروري والمهر حاجي. شرع المهر لأجل المرأة تستعين به، ولأجل حتى يعلم الزوج قيمة المرأة، وحتى لا يستعجل في الطلاق، وحتى يكون فارق بين النكاح والسفاح إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. ولذلك إذا تعارض الضروري بمعنى لا يمكن إقامة الزواج إلا بهذا المهر، والمهر غير موجود، فإنه يقام ماذا؟ يقام الزواج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي قال له عندك شيء؟ قال ما عندي شيء إلا إزاري. قال لو أخذت إزارك لجلست من دون إزار. ثم قال له معك التمس ولو خاتم من حديد، ما وجد مسكين، فدله على منفعة وهي قال زوجتكها بما معك من القرآن، يحفظها سورة أو سورتين من القرآن، قال معي سورة كذا وكذا. فانظر إلى هذا الترتيب العظيم. طيب إذا تعارض حاجي مع تحسيني يقدم ماذا؟ يقدم الحاج. يعني عندنا الآن وليمة، عندنا المهر وعندنا وليمة الزواج، وليمة الزواج. الآن الزوج هذا يقدر على المهر لكن ما يستطيع أن يولم، ما يستطيع أن يولم، فهل نقول خلاص يعني لا بد أن تدفع وليمة الزواج وتترك المهر؟ لا، إنما يقدم الحاجي على التحسيني. كذلك مثلا رجل يقول الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول أنا ما أقدر والله أذهب إلى المسجد وأصلي الجماعة، ليش؟ قال والله ثوبي ما مو بزين، ثوبي مو بزين. هل هذا مصيب؟ لا مخطئ. لماذا؟ لأنه التفت إلى تحسيني بإسقاط ماذا؟ ضروري أو حاجي إذا قلنا له بالسعي، أو قلنا مثلا بعدم شرطية صلاة الجماعة. طيب، إذا كان التعارض بين هذه المصالح أو الكليات التي في رتبة واحدة، لاحظ الآن نحن ذكرنا التعارض بين هذه الأنواع، لكن إذا كان التعارض بين هذه المصالح أو الكليات إذا كانت في رتبة واحدة، مثل أن يتعارض كليان في إطار المصالح الضرورية، أو كليان في داخل المصالح الحاجية، أو كليان في دائرة المصالح ماذا؟ التحسينية. لو تعارضت مصلحة ضرورية تتعلق بالنفس مثلا مع مصلحة ضرورية تتعلق بالعقل، يعني الآن مصلحة النفس ومصلحة العقل ضروريان ولا لا؟ ضروريان، المحافظة عليهما ضروريان من حيث الوجود ومن حيث العدم. طيب، إذا تعارضتا يقدم أي مصلحة؟ مصلحة النفس على مصلحة العقل. يضربون لذلك مثال: رجل يأكل وغص، تعرفون غص؟ يعني وقفت اللقمة في هنا فما استطاع ولم يجد إلا كأسا من خمر، ما وجد إلا كأسا من خمر، فهل يشرب الخمر لإبقاء نفسه؟ الجواب نعم، مع أن الخمر إيش؟ هو مهدد للعقل، لأن حفظ العقل يكون من جانب الوجود والعدم، ولذلك حرمت الشريعة شرب الخمر لأنه يقضي على مقصود الشرع من العقل، محافظة على العقل، ولذلك هنا قدم ضروري النفس على ضروري العقل. طيب، إذا كان التعارض بين هذه المفاسد، طبعا يعني الحاجيات والتحسينيات كذلك، إذا كان التعارض بين هذه المفاسد أو الكليات التي في رتبة واحدة، مثلا يعني مثلا إذا جئنا إلى فيما يتعلق بالمفاسد، إذا مثلا تعارض كليان في إطار المفسد، نحن ذكرنا الوجود والعدم، إذا كان في إطار المفاسد الضرورية مثلا، أو كليان في داخل المفاسد الحاجية أو في داخل المفاسد التحسينية، يقدم أيها يقدم ماذا؟ يقدم راحت القاعدة عنكم، احنا قلنا بالنسبة للمفاسد ماذا يرتكب؟ الأخف دفعا لي الأعظم. ولذلك لو تعارض مثلا مفسدة ضرورية تتعلق بالدين مع مصلحة أو مفسدة ضرورية تتعلق بالنفس، ها؟ النفس. لماذا؟ لأن مفسدة الدين صارت أعظم من مفسدة فوات النفس. ولذلك مثلا يضربون مثال بالجهاد في سبيل الله، الجهاد في قتل ولا لا؟ في قتل، لكن مفسدة ذهاب الدين أعظم من مفسدة ذهاب النفس، بهذا المثال يذكر أهل العلم. كذلك مثلا قتل المرتدين، وهذا منوط بولاة الأمور، طبعا منوط بولي الأمر، قتل المرتدين في قتل ولا في قتل؟ يعني يحكم ولي الأمر بقتل الذي يسب الله مثلا أو يطعن في القرآن مثلا، وإن كان فيه مفسدة قتل النفس إلا أن فيه محافظة على ماذا؟ على الدين. كذلك باقي الأمثلة التي تتعلق بالحاجيات والتي تتعلق بالتحسينيات. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، توفيق الدائم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.